رسالة برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، وفيها أتوجه برسالتي إلى كل مسلم يعيش على تراب بلادنا الحبيبة. أبين له حقوق المتبايعين، أو على وجه الخصوص حقوق أحد المتبايعين وهو المستهلك أو المشتري الذي يدفع من حر ماله للبائع ما يرغب في شرائه واقتنائه لاستهلاكه واستخدامه. وما من أحد من الناس إلا وهو مشتر أو مستهلك لسد حاجاته من الطعام والشراب واللباس والمركوب والسكن والأثاث والأدوات والوسائل والآلات ومواد الصناعة التي يستعملها الصانع إلى غير ذلك من الحاجيات. ومما توجبه شريعتنا في البيع والشراء وعلى المسلم أن يعلمه وأن يحفظه وأن يعيه ويطبقه، وعلى وجه الخصوص الباعة والتجار الذين يتعاملون مع الناس بالبيع والشراء ينبغي أن يعلموا هذه الأحكام. وكثير منها والحمد لله ممارس عمليا في حياتنا، والباعة والتجار يعرفونه والناس يطبقونه، ولكن مع ذلك لا يأمنون الوقوع في المخالفات الشرعية مما يؤدي بهم والعياذ بالله إلى أكل أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث الشريف أن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فهل يطعم الإنسان نفسه ويدخل في جوفه وينمي بدنه بما يكون نكالا عليه؟ والعياذ بالله، يكون نكالا عليه في الدنيا أحيانا بالأمراض والإصابات التي لم تكن في حسبانه، وكل ذلك اقتصاص منه في هذه الحياة الدنيا بدفع ضريبة وحق ما أخذه من الناس ظلما وزورا، إلى جانب العقاب الشديد الذي يلقاه في النار فيذيب جسده ويخلق ويذاب المرات العديدة حتى يشعر بما كان قد ارتكبه من الإثم، ويقتص منه لما فعله في هذه الحياة الدنيا من أكل أموال الناس بالباطل. ومن هذه الواجبات التي يعلمها الناس ويطبقونها والحمد لله في أغلب الأوقات عدم السوم على سوم المشتري. فإن الناس إذا اجتمعوا على البائع وتقدم أحدهم لمساومته على شيء يبيعه من الخراف ونحوها وقد يوافق على الثمن ويقبل ويتم الصفقة وقد لا يفعل ذلك فيتقدم غيره ويزيد في الثمن فيظلون ينتظرون البائع حتى يقول كلمته للمشتري فقد يقبل الثمن الذي ساومه به ويتم له الصفقة وقد لا يقبل فيتدخل مشتر آخر ويرفع الثمن بأزيد مما كان قد ساوم به المشتري السابق الذي ربما يكون قد انصرف ويتعامل معه هكذا البائع بالسماع لما يلقيه عليه من السعر ويتكرر ذلك بين المشترين والبائع حتى يتم صفقته مع أحد الناس فلا يجوز للمشتري أن يسوم على سوم أخيه مثل ما لا يجوز له في الإسلام أن يخطب على خطبته لأن ذلك يورث الضغائن والحسد والتباغض ويفتقد الناس عندئذ معنى العهد ومعنى الاتفاق فما ينبغي لأحد أن يسوم على سوم غيره حتى يسمع كلمة البائع لمن ساومه أولا ثم إن من الواجبات التي ينبغي أن يطبقها البائعون والمشترون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالكلام أو بالأبدان يتبايع المشتري والبائع فقد يتفقان وتتم الصفقة ويتم ذلك في ذاك المجلس وتصبح البضاعة للمشتري ويكون اتفاقهما تماما للبيع والشراء وهو المراد بالتفرق الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وعند بعض أهل العلم التفرق إنما يكون بالأبدان فيتفقان وينصرف المستهلك بالبضاعة فيكون قد وقع التفرق عندئذ لا رجعة فيما اتفق عليه من البيع وقد يكون المبيع معيبا عيبا كبيرا فللبائع فللمشتري الحق في أن يرد البضاعة لما فيها من العيب الذي لم يكن في الحسبان ويأخذ ثمنه الذي دفعه فيها وإن كان العيب قليلا عوض ببعض الثمن وظلت عنده البقاعة البضاعة إن أراد ذلك، لأن مدار البيع والشراء وأمور المعاملات في الإسلام إنما هو على التراضي، فلا يكره المرء على شيء يشتريه وهو غير راغب فيه ولا راض به. ثم إن من حقوق المشتري اشتراط خوف من الغبن في الثمن والاختبار البضاعة كالسيارة والحيوان والأواني والأثاث والثياب، يحق له أن يشترط مدة الاختبار قد تكون 3 أيام في مثل السيارة والحيوان والأواني والأثاث والثياب، وقد تبلغ شهرا في مثل العقار لاختبار سلامته وصلاحيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يشكو الغش من الناس والغبن في البيع والشراء، قال له: إذا بعت فقل لا خلابه، ثم أنت في كل ساعة في كل سلعة تبتاعها بالخيار 3 أيام. فقد يكون أحد الطرفين المتبايعين فيه غفلة وفيه حسن ظن كبير بالناس فيقع في الغبن ويضر في عملية شرائه وبيعه، فيشتري أو يبيع صفقة تعود عليه بالخسران. فينبغي للمسلم أن يكون حذرا في بيعه وشرائه، وينبغي للمشتري ألا يرتكب من الحيل والأباطيل ما يقنع به المشتري زورا وبهتانا. فمما علمناه في مجتمعنا عن بعض الناس من الباعة إذا سئل عن بضاعته يقسم الأيمان ليشتريها الناس بالسعر الذي يعرضه عليهم، فيقعون في خسارة كبيرة. فربما اشترى اللحم على أنه لحم حيوان صغير، يتبين له بعد ذلك أنه حيوان مسن وأن لحمه لا يكاد يطهى، وتجد البائع يقسم الأيمان بأنه كان لحم صغير أي حيوان صغير، خداعا للمشتري، ومراده أن الحيوان كان صغيرا ولا شك في ذلك. فهذا ما لا ينبغي أن يكون من المشتري، يمرر بضاعته بالقسم بالأيمان الحانثة أو بالأيمان الحوانث لتجر عليه المال الوفير، وهو غاش للناس. ثم إن من الحقوق للمتبايعين الإقالة برد المبيع لبائعه بالثمن برضا الطرفين، وهي مستحبة ومندوبة لأنها من المعروف بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق في حديثه الشريف: من أقال مسلما أقال الله عترته. يا لهم فضل كبير، من أقال مسلما أقال الله عترته. أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وكذلك مما ينبغي أن يراعيه الباعة التخفيف والتيسير على المسلمين، فهو أمر مطلوب شرعا، ولكن الجشع والطمع يدفع بعض الباعة إلى صور محرمة لابتزاز المستهلك أي المشتري. ومن ذلك احتكار البضاعة ورفع أسعارها بحيث يكون السعر فاحشا لا يطيقه كل من يحتاج شراءها واستعمالها واستهلاكها، فهذا الربح الكبير الذي يوقع الناس في الحاجة والاقتراض ربما للشيء التافه الذي إنما غلى سعره بسبب الاحتكار، ما ينبغي للمسلم التاجر أن يوقع الناس في خطره وضرره. فمما علمناه من بعض المجتمعات غير الإسلامية للأسف أنه إذا حلت المناسبات الاجتماعية والدينية عندهم أرخص الأسعار، لعلمهم بأن الناس سيشترون، وأنه كلما رخصت الأسعار كلما كثر الطلب على البضائع والاقتناء والشراء، وهو ما يجعلهم يسوقون أكبر كمية كانت مخزنة لديهم. ولكن مع شديد الأسف عند كثير من تجارنا فلسفة أخرى مناقضة لهذا تماما، ومؤداها أن الناس في هذه المناسبات سيشترون ولا مناص لهم من الشراء لإسعاد أبنائهم وأزواجهم وبناتهم وأهاليهم، وما دامهم على هذه الحال فإن التجار يرفعون أسعار البضائع حتى إنك لتجد ما كان بدينار واحد يصبح بعشر، وما كان بعشر يصبح بمئة، وربما تعدى ذلك، فتعجب شديد العجب كيف يكون فستان البنت الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها سن المدرسة يبلغ 50 دينارا و100 دينار وأكثر من ذلك، وتجد بدلة الطفل الصغير الذي لا يزال وليدا في سن الرضاع تبلغ العشرات. فهذا كله من الجشع الذي للأسف تجده في بعض تجار المسلمين أخذا بقاعدة فرصة لا تعوض، فبدل من أن ييسر على الناس ويسهل عليهم الاقتناء والفرحة والاستبشار والسعادة في تلك المناسبة ويربح الربح الذي يغنيه ولا يغويه، تجده بالعكس يصر على أن يربح الربح الكبير الفاحش ولا يبالي بأن يكون المستهلك والمشتري قد دفع ذلك من جيبه أو اقترضه من أصدقائه وأحبابه أو جاء به بأي صورة كانت ولو مسروقا ومنهوبا. فيا للعجب، ديننا في واد وبعض تجارنا مع شديد الأسف في واد آخر، والذين يطبقون أحكام ديننا من حيث يدرون أو لا يدرون إنما هم من غير أبناء مجتمعاتنا الإسلامية. فلله العجب كيف يكون الدين بتعاليمه السمحة في غاية الوضوح وغاية البيان والحماية والإتقان لكل أبناء المجتمع، ويكون سلوك بعض أبنائه على نحو مخالف يهدم الدين والروابط الاجتماعية ويسري طبقة معينة كأنها في تكوينها لهذه الثروة تمتص دماء الناس من ذوي المرتبات المحدودة والدخل المحدود. ومما هو مشاهد أيضا في حياتنا للأسف الغش في المبيع وخلط الجيد بالرديء وبيع المواد المنتهية الصلاحية، وهو ما لا يجوز شرعا. فبدل من أن يصنف بضاعته فيجعل الكبير منها والحلو والطازج في جانب والصغير والذي نضجه ليس بالجيد أو أن يكون نوعا آخر من الفاكهة أو الخضار، هذا هو شأنه، لا يزيد ولا يحسن حاله كما يحسن حال النوع الآخر المقابل له. فبدلا من أن يخلطه ويبيعه بثمن الجيد، فبدلا من أن يفصله ويبيع كل شيء من البضاعة بثمنه، يخلطه ويبيع البضاعة كلها بثمن الشيء الجيد، وربما غض الطرف عن المواد المنتهية الصلاحية فباعها، وربما غير مدة الصلاحية أو غير تسعيرة البضاعة استغفالا للمشتري بحيث يشتري هذه البضاعة ويظنها صالحة لزمان أطول وسعرها هو هذا السعر الحقيقي، يتصرف بذلك بعض التجار وربما يغيرون البضاعة من وعاء إلى وعاء آخر، كما ثبت في السنوات الماضية حينما دوهم بعض التجار تبين أن المواد المنتهية الصلاحية تفتح علبها الزجاجية وتصب في علب أخرى وتخلط بغيرها، ولما قيل لهم أمام كاميرات التصوير لما تصنعون ذلك قالوا لا، نحن فصلناها في هذا المخزن إنما لغرض إعدامها. والأخبار واضحة جلية أنهم ما كانوا يعدمونها ولا نووا ذلك، وإنما كانوا يريدون خلطها بمواد أخرى بحيث تنطلي على المشتري، فهذا من الغش الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل يبيع الحبوب في السوق على مرأى ومسمع الناس، ولكنه جعل المبتل منه تحت غير المبتل، وادعى أن المبتل إنما أصابته السماء ولم يبلله هو لينتفخ ويزيد حجمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه إن كان صادقا ويطمع في أن يكون بائعا مسلما صالحا في التعامل في المعاملات الشرعية، هل جعلته فوق الجيد وغير المبتل؟ كان ينبغي أن يتركه على حاله حتى يعلم بحاله المشتري، لكنه عملية تغيير وضعه فيها إشارة إلى غش مقصود لإقناع المشتري بأن هذه الحبوب ليست مبتلة وأنها طبيعية. وما أكثر صور الغش عند تجارنا من مثل ذلك، فقد تجب صاحب الخضروات التي باتت عنده يصبح في اليوم التالي يرشها بالماء لتبدو نشطة وتبدو جديدة إلى جانب ما يبيعه من البضائع الأخرى والخضروات الجديدة الطازجة. فالغش من أخطر ما يقوم به التجار في المعاملات مع المستهلك، والمستهلك قد يقع في الصفقة ولا يدري ويستعمل ما اشتراه وهو لا يفطن إليه، وقد تفطن إليه أسرته ويعاتبونه على التغرير به وعدم الفطنة في شرائه. ولكن بعد فوات الأوان. وقد حدث لبعض الناس، وما أكثر ما يحدث، أنه بعث ابنه ليشتري له فاكهة موز، فجاءه بموز طازج لمدة طويلة، حتى إنه يكاد يتغير ويصبح غير صالح للأكل، والبائع يعلم أن الذي يشتري منه إنما هو طفل صغير لا يعرف، وربما ظن أن الغلام سوف يأخذه إلى أهله ويرضون به، فأمرت الأسرة الغلام أن يرده إليه وأن يأتي بالثمن، ففوجئ البائع بالغلام يقف عليه ويقول له لا يريد أهله هذا النوع من الموز وإنما يريد سرداد ثمنه، ولم يكن له من عذر في أن يرد إليه الثمن، ويظهر أمام الناس بأنه لم يحترم سن الطفولة وغدر بالمشتري هذا الطفل الصغير، ولكن الله فضحه وكشف أمره في معاملته، فالمعاملة مع الطفل الصغير ومع المرأة والعجوز المسن ومع الغافل الذي يحكم البائع في أن يختار له وأن يعلمه بجودة البضاعة، ينبغي أن يراعي هذه الفئات من الناس فلا يغشها، فإنه قد حكم في أمر بضاعته فينبغي أن يكون خير حكم في أمرها وفي بيعه وشرائه. ثم إن من المخاطر الكبيرة التي تقع في مجتمعنا وفي كثير من المجتمعات تهريب البضائع والحاجيات إلى خارج البلاد، بل حتى ولو كان ذلك تسويقا شرعيا أو بإغراق الأسواق المحلية بالمستوردات المنافسة للمنتجات الوطنية، فإن الدول القائمة ذات الحكومات الضابطة لمجتمعاتها إذا شعرت بذلك اتخذت القوانين المانعة من تسويق البضائع المحلية إلى الخارج أو بمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع المستوردة رحمة بالمواطنين وسدا لحاجاتهم، ولكن الذي يجري في بلادنا ليس مجرد تسويق وإنما هو تهريب، تهريب خارج دائرة القانون، جمع للبضائع من الأسواق التي هي محط حاجات الناس وتكديسها في الشاحنات والفرار بها عبر الصحراوات للتجارة بها في بلدان أخرى ترخص فيها الأسعار، ويستفيد التجار في هذه الرحلة الخاطفة الأموال الطائلة، يستفيدون من بيعهم هذه المواد المفقودة في البلدان الأخرى تهريبا ودون ما تسديد ضرائب عند إخراجها، و يستفيدون بتحويل العملة الأجنبية إلى عملة ليبية وطنية لفارق الأسعار في العملات، والناس تتضور تبحث عن حاجاتها فلا تجدها، حتى ارتفعت الأسعار ما كان بدينار ودينارين مما لا يرغب فيه كل مشتر. لمضاره يضطر الراغب فيه أن يشتريه بالثمانية وعشر دينارات، والحاجات المستهلكة يوميا في الأكلات الاجتماعية أيضا ترتفع أسعارها ارتفاعا خياليا، فلا يقدر عليها المشتري. وقد رأيت قديما أحد الناس يبيع نوعا من الفاكهة، فوقف عليه أن أحد المشترين وسأله عن الثمن فوجده غاليا، فما كان منه إلا أن امتطى دراجته وهو يقول: الغالي عزاه الترك، أي لا مفر من تركه إياه ما دام سعره غاليا. وهذا في الفاكهة، والفاكهة ربما النادرة التي لا تكون في أكثر الشهور والأيام، ولكن حينما يكون الفقدان فيما يطبخ كل يوم في بيوتنا لا شك أن الضرر كبير وأن الأمر خطير. ولهذا صدق وأحسن صنعا من قام بمقاومة تهريب تلك البضائع. نسأل الله لنا وله التوفيق في حماية المجتمعات من كل ضيق، وهذا أكبر صديق على الناس في حاجاتها اليومية التي لا تستطيع الاستغناء عنها في أكلاتها وطعامها وشرابها، بل بلغ الخطر أن البنزين الذي هو مصدر من مصادر ثروة هذه البلاد يهرب، فتتوجه الشاحنات إلى خارج الحدود وتترك المدن والمحطات فلا تعرج عليها وتصب فيها كميات النفط التي ملئت بها، تهرب والبلاد تخرب والناس يقفون بالطوابير على محطات البنزين ليشيع القول بأن البلاد تعاني وأن المشكلات الاقتصادية أكبر من أن تعالج، دعاوى باطلة وزائفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبطلها وأن يحمي البلاد والعبادة من شرها وفتنها. فالدول كلها إذا شعرت بالخطر على منتجاتها منعت توريد غيرها لمنافستها، ومنعت تصديرها حماية للمستهلك الذي ينصرف كل يوم إلى السوق ليأتي لأهله بما يطلبونه من هذه المواد التي يصنع منها غذاؤهم وعشاؤهم. فالغداء والعشاء أمران متكرران مع وجبة الإفطار، فإذا ضيق الخناق على الناس ولم يجدوا الثمن المناسب لهذه المواد ضيقوا على أنفسهم وحرموا أولادهم بعض طعامهم، وهو ما يؤدي إلى الأمراض البدنية وفقدان الدم والمضار الصحية التي لا يعلم بخطرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد اتخذت المجتمعات المنضبطة بالحكومات الناجحة المراعية لحاجة المستهلك وحاجات المواطن بشكل عام، بل وحاجات الزائر والمقيم إقامة مؤقتة من غير أبنائها، اتخذت اللوائح والقوانين لضبط الباعة والتجار وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يضار المشتري والمستهلك ولا يدفع إلى ارتكاب الأخطار في سبيل توفير حاجاته. ومما هو معلوم عندنا جميعا وتأتي به الأخبار أن بعض المجتمعات التي تصنع السيارات وتبيعها قد تطمع بعض الشركات في الزبائن فتقدم صناعة لنوع من السيارات تكون صناعة معيبة بالتقليل من بعض ما فيها من اللوازم والحاجيات لحماية السائق، كعدم إحكام الفرامل أو عدم التحكم في السيارة، ويؤدي ذلك إلى حوادث مفزعة. وما أكثر ما تعلم المؤسسات الصناعية بذلك، فترفع على تلك الشركات القضايا التي تلزمها برد أسعار تلك السيارات إلى أصحابها واستلام سياراتها أو دعوة المشترين إلى أن يأتوا بسياراتهم لإصلاح ما فيها من خلل. وهذا التقنين أصله شرعي إسلامي كما هو معلوم مما تقدم بيانه في أول هذه الحلقة، بل إنهم حينما يصنعون الآلات والأدوات والوسائل الكهربائية يحددون مدة للضمان، لأن الغسالة أو الثلاجة قد تشتغل أياما وأسابيع ثم يتبين أن ما فيها من غازات تعينها على العمل أو ما فيها من مولدات تقويها للعمل، يتبين أنها تتبدد وتتلف على وجه سريع، فتحدد الشركة عند تصنيعها مدة للضمان، إذا وقع خلل وعيب بالآلة والوسيلة فإنه له الحق في أن يردها وتستبدل له بواحدة أخرى جديدة أنفع منها وأصلح له. لكن مجتمعاتنا تحتاج إلى التذكير بأحكام شريعتنا لا بقوانين غيرنا، فربما يجور واضع القانون لمصلحة المستهلك على حساب التاجر أو العكس، ولكن شريعتنا العادلة المقسطة تدفع الظلم على المشتري وعلى البائع والتاجر، فالبائع والتاجر له جهده الكبير في نقل البضائع وتحويلها من موضع إلى آخر وإحضارها للزبون بين يديه، فهذا له ثمنه المعتبر، جهد مشكور يخدم به نفسه ويخدم المسلمين، لكن ما ينبغي عليه أن يبتز المشتري أو المستهلك على حساب جيبه الذي ربما كان شبه خال وخاو من النقود. ولهذا على من يقومون بدور الحرس البلدي وشرطة الأسواق أن يتفقدوا الأسواق وأن يتتبعوا ما فيها من السقطات ويحاسبوا أصحابها ليتبينوا الحق وليلتزموا به، وينتفع المسلمون بجهدهم المشكور في تجاراتهم. وكذلك على الخطباء والوعاظ الذين يعظون الناس ويعلمونهم أحكام دينهم، عليهم أن ينبهوا التجار والباعة إلى ضرورة تيسير الأسعار وإلى توفير ما يحتاجه المستهلك بالسعر المناسب له. فإن تباينت البضاعة صنفت بحسب نوعها جودة ورداءة، وبينت الأسعار ليختار الإنسان ما يناسبه ويناسب ظرفه المادي، وأن يكون ذلك في المناسبات الاجتماعية والدينية وسائر الأحوال والظروف، خصوصا عند قدوم الشهر المبارك رمضان الذي يبارك الله فيه في رزق المؤمن، ولكن المباركة للتاجر بالربح لا تكون على حساب جيب المشتري الضعيف الحال، وإنما بتحقيق الربح الذي لا يضار به المستهلك والمشتري في حال شعور التجار بأن الناس لا مناص لهم من اقتناء ما يعرض عليهم في الأسواق. ثم إنه مما ينبغي أن يراعى في المعاملات التجارية تقنين الأحوال الاقتصادية بما لا يضار به البائع ولا المشتري، ويكون للمشتري الحق في الشكوى ومطالبة المستهلك ومقاضاته بتعويضه عما غشه به. وقد عهدنا في الستينيات والخمسينيات الجرائد والصحف يعلن فيها عن محاكمات لبعض الباعة والتجار الذين يرفعون الأسعار أو يغشون البضاعة، يشكوهم المستهلكون إلى القضاء فيمتلون أمام القضاة ويعاقبون، بل ويؤمرون بدفع قيمة الإعلانات عن هذه المحاكمة والعقوبة في الصحف والجرائد، يدفع التاجر الغشاش قيمة نشر الشكوى والدعوى والعقوبة التي أنزلت به في المجلات الجرائد والصحف، ليكون عبرة لغيره وليلقن هذا الدرس فلا يقدم على مثل هذا الصنيع التافه، ويكون ذلك عبرة لكل معتد في بيعه وشرائه، مخالف لشرع ربه، ضارا بمجتمعه وأمته. فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المعنى الشرعي الكبير ينبغي أن يكون في نفس وعقيدة كل تاجر وفي نفس وعقيدة كل مستهلك، بحيث يتم البيع والشراء في غاية حسن العلاقة بين المتبايعين وعدم كيد أحدهما للآخر. نعم، البيع والشراء فيه مشاحة، ولكن أيضا فيه تسامح، فالبائع يطلب الربح لنفسه لتعويض ما بذله من جهد في نقل هذه البضائع وعرضها وتثمير رأس ماله، ولكن المشتري أيضا له حق الأخوة في الإسلام، وله حق المحتاج الذي ينبغي أن تسد حاجته، فلا يرهق بالديون ولا يكلف ما لا يطيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى أوضح طريق، وأن يقوي علاقاتنا في معاملاتنا بالصورة التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.